الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة للعلامة زيد المدخلي، المجموعة الثانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فإن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام دعوتهم واحدة ذات هدف واحد، وهو رد البشرية جمعاء إلى ربها ردا جميلا، وهدايتها إلى طريق الحق وإلى صراط مستقيم، لتصبح البشرية ذات عقيدة إلهية صحيحة وشريعة ربانية مستقيمة،
كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوتهم واحدة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب، يقال إخوة لعلات يعني إخوة لأب، وليس المراد هنا أخوة الأب أو النسب، وإنما المراد دينهم واحد، يرجعون إلى أب واحد. نعم
نعم، كانوا
يعني كما يرجع الناس إلى أب واحد، فأولا يرجعون أيضا الأنبياء إلى دين واحد. نعم
نعم، كانوا يدعون ليخرجوا الناس من عبادة المخلوق الضعيف أيا كان نوعه إلى عبادة الله الخالق الرازق القوي العزيز الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ودعا ويدعو بدعوة الرسل أتباعهم ووارثو علمهم والآخذون بسنتهم قولا وعملا ودعوة وجهادا وأخلاقا وسلوكا، ألا وهم طلاب العلم النافع وأهل العمل الصالح وأصحاب الفقه في الدين، ولا غرابة أن يكونوا دعاة إلى الله.
أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا منهم، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة والدعوة إلى الله على بصير، أسأل الله أن يشعرنا وإياكم قيمة هذا الطريق وفضل هذا الطريق وفضل هذه النعمة، فإن الإلزام هذا الطريق يبدأ من استشعار النعمة أولا واستشعار الحاجة ثانية. تخيل لو لم تكن طالبا للعلم على السنة وداعيا إلى ذلك، من أين يعرف الناس السنة؟ أنت عرفت السنة عن طريق من؟ نزل عليك وحي من السماء، أو خاطبك نبي مباشرة، أو وصلك الحق عن طريق واسطة بين الأنبياء وبين الخلق؟ فلهذا لو أنك قمت بهذا الواجب ونشرته، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا تحقرن من المعروف شيئا. نعم.
فطلاب العلم في كل زمان ومكان هم رواد التبليغ لرسالات الله، وهم قادة الخلق إلى سبيل رضوان الله، وهم المصابيح التي تنير الطريق لأهل الأرض فتقوى صلتهم بالله. ومن أجل ذلك وصفوا في محكم التنزيل بالخيرية المطلقة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما وصفوا بالعدل المطلق في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقرن سبحانه وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة الكرام على أجل مشهود به وعليه توحيده تبارك وتعالى، وكفى بذلك تشريفا وتكريما، فقال عز شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد أعلن النبي صلى الله عليه
وسلم: إذن خيرية كاملة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، عدل وتوثيق، وكذلك جعلناكم وسطا يعني عدلا وخيارا لتكونوا شهداء على الناس. ومن هنا استدل العلماء بهذه الآية على حجية الإجماع، وأن إجماع الأمة حجة، لأن الأمة جعلها الله عز وجل شاهدة على الناس، فكيف تكون شاهدة وإجماعها ليس بحج؟ كيف تشهد على غيرها ولا تشهد على نفسها؟ فإجماعهم حجة، فالإجماع حجة يجب العمل بها. ولكن الشأن ليس في هذا، إنما الشأن في ثبوت الإجماع، فإذا ثبت الإجماع وكان إجماعا ثابتا وجب العمل به. كذلك أثنى الله عليهم فاستشهدهم على خير ما يستشهد عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى يفرض بالعبادة، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل هذا من فضائل العلماء. ثم قال ربي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة عظيمة، الله يرفع. ولهذا نجد شأن العلماء نجده شأنا عظيما، لا أحد أرفع من العلماء في الناس، في أرفع من العلماء؟ يرفع الله الذين آمنوا، كما أن الله قال في شرعه في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وضمن الله حفظه فحفظ، ضمن الله رفعة أهل العلم فرفعوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظروا إلى العلماء في الناس، من أرفع الناس قدرا وأعظم الناس مكانة؟ إنهم العلماء، لكن الربانيون، لكن أهل السنة والجماعة. ليس كل عالم يرفع قدر، قد يرفع قدر واحد عند طائفته لكنه مخذول عند الآخرين ومرفوع بالعصبية، ليس مرفوعا بعلم. أما أهل السنة والجماعة فرفعتهم عظيمة، مرفوعون عند أهل الحق، يوضع لهم القبول في الأرض. نعم.
قال وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضلهم على غيرهم بقوله فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد جاء في الأثر يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. قال القرطبي رحمه الله عقب إيراد هذا الأثر: فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة. قال قلت: وما علت رتبتهم وارتفعت درجاتهم إلا بأخذهم ميراث النبوة الغالي الثمين.
عندنا ولقد أحسن فوصينا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعر الدعوة الإسلامية.
بعدها يا شيخ
بعدها.
نعم. قال قلت: وما علت رتبتهم وارتفعت درجاتهم إلا بأخذهم ميراث النبوة الغالي الثمين.
هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم.
يا شيخنا عندنا في الترتيب في المصورة علق الشيخ زيد على أثر القرطبي هذا وعلى الأثر الذي جاء.
يعني هذا ليس شعر الشيخ حافظ؟
لا، هو ذكر بعدها ولقد أحسن في وصفه، ولكن هذا تعليقه على الأثر، على أثر القرطبي. فأعظم بمنزلة واسطة بين الشهية هي واسطة بين النبوة والشهادة. فقال قلت وسطرين يا شيخنا بس. قال قلت: وما علت رتبتهم وارتفعت درجاتهم إلا بأخذهم ميراث النبوة الغالي الثمين. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وقال ولقد أحسن في وصفهم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي شاعر الدعوة الإسلامية إذ يقول: هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد أفاقوا بنورهم، لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم، لهم مقام رفيع.
يعني الشمس لها نور لكن إذا أفلت لم يعد نور. أما العلماء فنورهم ما يأفل حتى ولو ماتوا، ونورهم مشرق من بعد رمسهم حتى من بعد موتهم. الآن احنا نقرأ لمن؟ نقرأ لمن؟ للشيخ العلامة زيد المدخلي. أين الشيخ العلامة زيد المدخلي؟ مات. احنا نقرأ جل من نقرأ لهم الأموات. الأحياء قلة والأموات كثر، ولكنهم في الحقيقة بيننا أحياء. نعم.
لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم.
نعم. العلماء ورثة الأنبياء. نعم.
أما كيف يجب أن تؤدى الدعوة إلى الله؟ فأقول لك إن الجواب على هذه الفقرة تستطيع أن تأخذه مما تقدم بيانه وإيضاحه عن كيفية دعوة أولي العزم من الرسل محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الرب الرحيم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعند الرجوع إلى ذلك ومعاني النظر سيتضح لك الأمر غاية الوضوح، أنه لا بد أن يراعى في ذلك الدعوة أحوال المدعوين، إذ إن أساليب الداعية تختلف باختلاف حال المدعوين، فتارة تكون بالخطابة على منابر الجمع لتبليغ الجماهير، وتارة تكون بالمحاضرات والندوات، ومرة تكون بالتدريس في المؤسسات التعليمية، إذ هي الحقول المعدة للتربية الإسلامية وإعداد الرجال الصالحين المصلحين، ومرة تكون بتلقين العوام في أماكن تجمعاتهم أصول دينهم وفضائل إسلامهم وإيمانهم، وطورا تكون بطريقة الأسئلة والأجوبة والمناقشات الهادفة التي تصحح بها فيها الأخطاء، وتبين فيها الطريقة السلفية السليمة المفيدة لتبليغ الدعوة إلى الله بدون إفراط ولا تفريط ولا تقصير، وطارة تكون بالجهاد في سبيل الله ضد كل من صد الناس عن الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند توفر ضوابطه الشرعية وانتفاء موانعه، فإن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال الخليفة عثمان رضي الله عنه، وكما تكون الدعوة إلى الله بالقول الحسن والكلمة الطيبة تكون بالفعل الجميل والسلوك الحسن والأدب الرفيع، بحيث يكون الداعية ترجمة واقعية لما يدعو إليه، إذ بذلك يستجاب له ويقبل منه ويعظم في أعين الناس. وقد سئل بعض القبائل العرب عن سبب إسلامه فقال: إني وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى خير إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شر إلا كان أول المجتنبين له، ولقد عاب الله قوما خالفت أفعالهم أقوالهم.
ولهذا قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم. تنهى عن الربا وتأتيه، تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل وتأتيه، تنهى عن الكذب وتأتيه، تنهى عن السرقة وتأتيه، لن يستجيب الناس لأصحاب الكلام دون الفعال. ولهذا قالوا: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. الفعل أوقع يا أخوان، الفعل أوقع، الأفعال تتحدث، الأفعال لها ألسنة تبلغ. قد يراك الإنسان تفعل الفعل الذي يقتدي بك فيه من غير أن تتكلم، وكم من حناجر ترتفع وأصوات تعلو وأوجه تحمر، ومع ذلك لا يكون له أثر في الناس، لأنك تعلم أنه ساقط، تعلم أنه لا يمتثل هذا الأمر، كيف تستجيب له؟ نعم.
ولقد عاب الله قوما خالفت أفعالهم أقوالهم بقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد تكون الدعوة فردية أو جماعية، وذلك كأن تختار فردا ما وتجعل له نصيبا من عنايتك، وتقتطع له جزءا من وقتك الثمين، فتصله وتزوره في الله، وتطعمه من نصائحك، وتزوده من وصاياك ما يجعله راغبا في نصائحك، مشتاقا لسماع حديثك، محبا لمجالستك ومذاكرتك. ثم بعد ذلك يمكن أن تدعوه إلى تحقيق أمرين اثنين: أولهما إصلاح نفسه وتطهير قلبه وجوارحه من رجس الشهوات والشبهات وسائر الخطايا والذنوب، ولن يتأتى لنفس إصلاح ولا لقلب تطهير ولا لجارحة نقاء إلا بالرجوع إلى كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم الذي جعله الله شفاء لما في الصدور.
ولا لجارحة نقاء إلا بالرجوع إلى كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم. صحيح، هذا صحيح، فإن الله قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم.
الذي جعله الله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وبالرجوع أيضا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله تبيانا لهذا القرآن ومحجة بيضاء تنير درب الخير للسالكين وترشد إلى طريق الحق الموصلة إلى رضا رب العالمين. ثانيهما السعي الجاد بصدق وإخلاص وحب لإيصال الخير إلى من يريد الله أن يهديه سواء السبيل، مبتدئا بالأقرب فالأقرب، إلى أن تشمل دعوته من استطاع من البشر، من عرف منه ومن لم يعرف، مستعملا في ذلك الحكمة والرفق واللين والعطف والرحمة والحنان، عملا بقول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما
ولا نزع من شأن إلا شانه، أولى الموضوعات بالرفق الدعوة، فإن لنا وإن الرفق بالمدعوين من أعظم الوسائل التي بها يدعو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما حكمها ففرض كفاية إذا قام به البعض من المسلمين والمسلمات سقط عن الآخرين. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حيث من هذا من حيث هي الدعوة فرض كفاية، لكن قد يتعين عليك الأمر فتحول من فرض كفاية إلى فرض عين. إذا تعينت عليك الدعوة أمر بمعروف نهي عن منكر، أمامك منكر ما في أحد ينكره إلا أنت وأنت قادر على إنكاره، فهنا يكون الإنكار ماذا، واجبا ولا فرضا كفايا؟ يكون واجبا عليك، فقد يتحول الأمر من فرض كفاية إلى فرض عين يتعين عليك هذا. نعم.
ففي هذه الآية الكريمة أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلن البشرية جمعاء أن الدعوة إلى الله طريقه ومنهجه ومنهج كل من آمن برسالته واتبع ما جاء به من عند الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.
ولهذا أعظم مقام يقومه العبد في حياته الدنيا ما ذكره الله في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من هذا، لا أحد أحسن من هذا. نعم.
غير أن وجوبها على العلماء أكبر، إذ إن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق كي يبلغوا ما آتاهم الله من كتاب وحكمة، فقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كما توعد من شأنه الكتمان بأشد الوعيد وهددهم أبلغ تهديد، فقال عز شأنه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وورد التحذير الشديد لمن كتم العلم عن الناس في السنة المطهرة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وسؤال الناس للعلماء بلسان
إلا إذا كان كتمان العلم لمصلحة، فيجوز كتمان العلم المصلحة الشرعية. ولهذا ابن عبد الوهاب قال معلقا على حديث معاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، قال فيه جواز كتمان العلم للمصلحة للمصلحة. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. نعم.
وسؤال الناس للعلماء بلسان الحال أكثر.
طبعا هذا الذي يكتم لا يترتب على كتمانك ماذا؟ توقف أن العمل بالدين عند الناس، إنما يكون لمصلحة طارئة قد تكتمها الآن وتبين غدا، قد تكتم هذا عن فلان وتبلغه فلانا. ولهذا ذكروا أن الحسن البصري رحمه الله قد أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه تحديثه الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم به، وذلك لأنه رجل سفاك للدماء. إذن قد يحجب العلم ولا ويكتب عن فلان ما في وقت ما، لأن هذا يترتب عليه نوع مفسدة، فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال. في كل حال العالم قد يسأل عن الرخصة من بعض الناس فلا يجيب بالرخصة ويكتم الرخصة، لأن هذا متجرئ ومتهاون فلا يخبر بالرخص، بينما قد يأتي عند آخر ولا يخبر بالعزائم. لماذا؟ لأنه متشدد متنطع فلا يخبره بهذا، يخبره بما يكون فيه ماذا؟ الرخصة. إذن الداعية يعطي للناس ما يحتاجون، فقد يكتم هذا ويخبر بهذا، فيجوز كتمان العلم للمصلحة. أما أنك تقول مثلا أنا أقول الحق ولو كان مرا وكذا، هذا ليس في كل حال. الشريعة التي أمرتك أن تقول كلمة الحق ولتخشف لها لومة لائم هي الشريعة أيضا التي أذنت لك بالكتمان للمصلحة في بعض الأحيان. ولهذا الشأن أن تدرك موضع هذا وموضع ذاك، متى يكون الكتمان المصلحة ومتى يكون النطق واجبا. ولهذا هذه المسائل مهمة يا إخواني، العلم بالمعلومة شيء والتمييز في أداء هذه المعلومة بين ما يعطى وبين ما يكتب هذا شيء آخر. نعم.
وسؤال الناس للعلماء بلسان الحال أكثر.
تخيل الممكن يكون عالم جالس كما أجلس أنا الآن وبجواره أمير أو رئيس يفعل منكرا والعالم ساكت، أنت قد تظن بالعالم هذا شرا، قد تظن به شرا، وقد يكون العالم معذورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلب. أنت قد تقول: لا يا شيخ، ينبغي أنه ينكر ولو أدى إلى قتل. طيب، ما تعرف أنت درجات الإنكار؟ قد ينكر المنكر على هذا المعين فيترتب على الإنكار منكر أكبر، يبقى بقاء المنكر الأخف يقد على إنكار منكر يفضي إلى منكر أكبر. هذا أعرفه من العلماء، ولهذا لا ينبغي أن تسيء فهما بالعلماء إذا ما حصلت مثل هذه الأشياء، وتقول العالم بعدين هو العالم ما أدري لما كان عند السلطان فعل وفعل وفعل. نعم.
وسؤال الناس للعلماء بلسان الحال أكثر من سؤالهم بلسان المقال، لذا فالواجب على كل طالب علم أن يجعل للدعوة إلى الله من أغلى أوقاته وقتا يؤدي فيه هذه الفريضة المقدسة مهما ضاقت عليه الأوقات وكثرت لديه الالتزامات، كينجو من عذاب الله ويندرج في عداد من قال الله فيهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي حديث آخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وكلمة أخيرة في نهاية الجواب، وهي أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى الذي ترسم خطى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في دعوتهم للبشر لا بد أن يواجه أصنافا من الناس قد اختلفت اتجاهاتهم وتباينت مفاهيمهم. نعم، سيواجه أقواما يقبلون منه نصائحه الغالية ووصاياه النافعة وتوجيهاته الهادفة، يقبلون عليها بقلوبهم وجوارحهم ويقتنعون بدعوته المستقيمة ظاهرا وباطنا، ويباركون له تلك الخطوات المخلصة في سبيل الله. ومثل هؤلاء يجب على الداعية أن يتخولهم بالموعظة في الأوقات المناسبة والفرص المواتية، لأنهم هم المنتفعون بها، كما قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وبجانب ذلك سيواجه أقواما آخرين يسخرون منه ويلمزونه في دعوته الصادقة الخالصة، بالإضافة إلى الإعراض الكلي عنها، وكأنهم ليسوا بحاجة إلى سماع ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مهما كانت الظروف ومهما كان واقع الناس، فلابد من السير في طريق الدعوة إلى الله بدون تسويف ولا تأجيل، وبدون ملل ولا تكاسل ولا تقصير، بل بجد دائب وعمل متواصل وعزيمة صادقة ونية صالحة خالصة، تأسيا بالبشير والنذير والسراج المنير. وإذا كان لأرباب الحرف والصناعات وسائل يستخدمونها في إتقان حرفهم وصناعاتهم وجودتها كي تكون مرغوبة ومقبولة لدى جماهير الناس، وإذا كان لأصحاب رؤوس الأموال والمعاملات التجارية طرق وأساليب يقنعون بها من يعاملونهم بيعا وشراء وأخذا وعطاء كي يتحصلوا على ما قسم لهم من ربح مادي زائل، فما أحوج صاحب الدعوة إلى الله إلى اتخاذ الوسائل واختيار الطرق التي تجعل دعوته ناجحة ومثمرة في كل وقت وحين، ولا يعزب عن البال.
ولا شك أن الدعاية إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم، بل هو أعظم التجار، تاجر، دعية إلى الله تاجر. تاجر تاجر مع الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تاجر ويتاجر في أربح التجارات، لأن يهدي الله به رجلا واحدا خير له من حمر النعم. من دله على خير فالتزم به وعمل به وتبعه أناس على ذلك كان كل هؤلاء في ميزان حسناته. فأي تجارة يصل مداها إلى هذا؟ التاجر عنده كم؟ ها، مليون، اثنين، عشرة، مئة، مليار، اثنين، ثلاثة، مات، ترك كل هذا بل يسأل عنه. طيب، ثروته محدودة فين؟ فيه وفي بنيه. أما هذا انظر إلى فضل العلماء، انظر إلى البخاري كم من قارئ شارح معلق، انظر إلى كتب أهل العلم، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن القيم، كتب علمائنا جميعا، كم الذين انتفعوا بهم وكم الذين نفعوا بهم. أنت الحسن رقم كم؟ لا يمكن إحصاؤها. أنت الحسن رقم كم لابن تيمية؟ أنت الحسن رقم كم للبخاري؟ رقم كم في كمبيوترات الدنيا كلها تحصيها؟ لكن عند الله عز وجل كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. فتخيل أين التاجر الذي يفوق البخاري؟ أين التاجر الذي يفوق مسلما إلا من هو أعلى من البخاري؟ البخاري صحيح كل هذا بالمنتفعين في ميزان حسنة إن شاء الله إسحاق لما يقول هل من رجل يكتب لنا صحيحا. وكانت الفكرة والمشاريع هذه تبدأ بيه؟ بفكر، باقتراح، وهدايتك أصلا بسبب إيه؟ كلمة. وقد تكون عبرة، قد يكون منظر تراه أمامك فيؤثر في نفسك. كل واحد يسأل نفسه كيف كان توجه وتوجه إلى الاستقامة، كيف؟ اسأل ستجد أسبابا تتنوع بيننا من أعجب ما يكون. أنت ما ولدت من بطن العالمة يرعاك العالم؟ من فينا اللي ولد من بطن العالمة يرعاه العالم وترعرع من الصغر؟ بل قد تجد هذا ولا يهتدي، ولا يهتدي. وأما أنت قد تكون من أبعد الناس على هذا، أو كانت حياتك بدايتها كيت وكيت، كل واحد قصة قصة. فممكن، فما تدري أنت سبحان الله عن هذه الحسنات بكثرتها التي تكون للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم التجار العلماء، أعظم التجار العلماء المجاهد المنفق واصل الرحم الصادق في الحديث المكرم لجاره وضيفه، كل هؤلاء في ميزان حسنات العالم، في ميزان حسنات العالم. انظر إلى الأربعين النووية، انظر إلى عمدة الأحكام، انظر إلى تفسير ابن كثير، انظر إلى تفسير ابن جرير، انظر كل كتب المسلمين كم انتفع بها خلق. هذه ثروات من يحصيها يا إخوان؟ هنيئا لهم الحقيقة، هنيئا لهم. ما يغبط أحد أكثر من العالم، ولهذا جاء في حديث ابن مسعود الصحيح قال لا حسد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، اللي يحسد يغبط فعلا رجلان، الأول آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، في رواية آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها أو يقضي بها بين الناس علم، والثاني ماذا؟ رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، سلط على هلكته في الحق بما في نفقته أوثق بما في يده. ابنه أضر الأبناء الذي لا يجد إلا منه إلا نفعا نفقته، هو ده الابن البار، هو هذا الابن البار، ده الابن الذي لا تغير عليه، ده الابن الذي سيجد ثمرته ولو لقمة يوم القيامة، وإن أحدكم لتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله كجبلها. تعرف من أبر الناس بك؟ من يوصل خيرك إلى الله عز وجل، أبر أبنائك نفقتك وليس على ولدك، فقد يستقيم القدر. وإن كنت مأجورا على الولد لكن نفقة ابني بها دعوة، نفقة ابني بها أم، نفقة تسد بها حاجة، نفقة يا سيدي خذ من نفقة هذا الولد ومن نفقة هذا الولد شوية، اجعل لنفسك دائما. احنا كنا دائما أقول مما يعني يعينني ويعين إخواني ويعين كل من أراد، اجعل ولدا زائدا في أولادك، ولدا زائدا. عندك كم؟ خمسة؟ ستة؟ عندك سبعة؟ ثمانية؟ عندك ثلاثة؟ أربعة؟ بس سهلة جدا. أنت لو جاك ولد هتقتله؟ أنت يعني لو زوجتك قالت أنا حامل هتقتله؟ جه. الولادة بكم؟ واللبن بكم؟ والنفقة بكم؟ خلاص أنت قسم نفقتك. عندك ألف جنيه؟ أنت بتقول والله يا شيخ أنا عندي ولد ما بيجيب الألف، ما بيجيبش آخر الشهر، يعني بتنيم ولد بلا أكل يعني؟ تقول له يا ابني أنت أجازة الشهر ده؟ خلاص الالف بتصرفه، الخمسمائة بتصرفهم، العشرة طلاب بتصرفه. طيب خلاص اقسم هذا، اجعل ولدا زائدا، هذا الولد هو نفق. مثل طلب العلم، يا طالب العلم، يا طالب الجامعة، يا طالب الدراسة، اجعل مادة زائد اسمها طلب العلم. أنت في كلية التجارة عندك كم مادة؟ 10 مواد 11، 7 مواد 7. طيب أنت يا عاملا في محل، ما عندي وقت والله يا شيخ أطلب عندي يعني من ساعة عملك، والله يا شيخ 12 ساعة 13. هذا من أفضل الطرق التي تسد الباب على الكسل. عندك ولد في النفقة بقوا 2 7 8، ساعات عملك 12 13، مواد دراستك 7 8، أي حاجة عملها كده، أي حاجة عملها كده، حينئذ ستجد نفسك ماذا؟ تعان. ستجد نفسك تعان. الأخ ما شاء الله دلوقتي عنده محل، مش قادر، واخد كل وقته. طب يا أخي حتى درس، طب يوم في الأسبوع، والله يا شيخ ببقى جاي طب أقول لك على حاجة، أنت بتتاجر في إيه؟ بتتاجر في أدوات كهربية، والله يا شيخ المحل يعني. طب إحنا هنحط لك جنبك كده ماشي محل أحذية لك مجانا، خده اتصرف فيه، ولا سيبه بقى حد ياخده تاني. لا ده أنا هاخده. طب هتجيب له وقت منين طيب؟ من أين ستأتي بالوقت للمحل الثاني هذا؟ ما فرصة سيضيع مني. يبقى هذا فرصة أكثر من ماذا؟ ما هو لو هذه فرصة أيضا سوف تدخل. وإن لو أسبوعك 10 أسابيع أيضا لن تجد وقتا، إلا أن تكون حازما. فاجعل من أسبوعك يوما، هذا اليوم. لكن لا يجري يروح، والله مش قادر. طيب الواحد لما بينزل على الدرج يا اخواني ويقع في الجبس بيدخل كم؟ اسبوعين، شهرين او 4 شهور او كذا وكذا. لا طب انت قعدت خالص اهو، لابد تجلس هكذا. طب فين شغلك؟ فين مصالحك راحت؟ انت لو مرضت الان الله بيعافاك من مستشفيات الواحد اذا دخلها يا اخوان كأنه ما في مرضى في الدنيا إلا من عند تليف كبدي أو فشل، وما في مرضى في الدنيا إلا من يغسل في الكلى، وما في مرضى في الدنيا إلا أصحاب السرطانات عفوا الله يكون، وما في مرضى في الدنيا كل ما إلا القلب. كل ما تروح مستشفى، كل ما تروح تخصص من هذا، كأنه مرض الدنيا هو هذا. وأنت تزور هذا تزور هذا تزور هذا تزور هذا وتزور هذا، وهذا اللي مركب أسطر، وأنت عافاك الله. فلماذا تثقلت قدمك بك إلى هذا الباب؟ فإذا أنت كنت تاجرا، فالتاجر العالم هو الذي كل هؤلاء في ميزان حسنات. فأعظم الناس تجارا هم العلماء، ولهذا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
ولا يعزو عن البال أن خير الوسائل الشرعية لنجاح هذه الدعوة الكريمة التي تجعلها ناجحة ومثمرة هي أولا الصبر الذي يعتبر في لسان الشرع زادا للداعية، وهو سائر
شيخ مصطفى ابن الرجل الطيب الله يرحمه، حسب الله حسيبه، من خيار الناس نحسبهم، والده صلى الله عليه يرحمه رحمة واسعة، عشان يبقى هو بصمة خير على والده بسبب الدعوة هذه. نعم صلى الله يرحمه، ما يعني مات عن 80 سنة تقريبا الشيخ صلاح، 80، ولكن كان صاحب قراءة وهمة عالية جدا في القراءة، وما يعرف شيئا في السنة إلا ويطبقه، ما شاء الله تبارك الله، نحسبه الله حسيب. نعم. قال وأن يبارك في آبائنا جميعا، وأن يرحم موتاهم، وأن يبارك في من هم أحياء، وأمهاتنا وأبنائنا وأولادنا. نعم.
قال أولا الصبر الذي يعتبر في لسان الشرع زادا للداعية، وهو سائر في طريق دعوته إلى الله، إذ إن الطريق طويل طويل المدى، والسير فيه صعب وشاق لوجود العقبات التي قد تعترض سبيل الدعاة إلى الله.
طب مما يعين على سلوك هذا الطريق وتحمل العقبة إخوان؟ بعض فضل الله، بعض فضل الله. ماذا؟ ها؟ ها؟ نعم، مطالعة القصة ده مما يعين. نعم. معرفة الطبيعة، معرفة طبعا أنت داخل الطريق هذا معوقات. إن جاءك أمر السير سهل وكذا الحمد لله، لكن تستعد لماذا؟ المعوض. طريق مليء مليء بالعقبات، مليء بالأشواك، مليء بكذا، لكن الله يعينه عبده ووليه إذا كان من الصادقين. لكن هذا طريق محفوف، فإذا كانت الجنة محفوفة بالمكاره فأعظم طريق من طرق الجنة محفوف بالمكاره هو هذا، لأن جميع الأبواب التي تفضي إلى الجنة مرتبة على هذا الباب. الأصل هذا هو الأصل، الدعوة إلى الله والعلم ده الأصل، ولهذا هذا الطريق محفوف بك. فمن أعظم مما يعينك على سلوك هذا الطريق معرفة الطبيعة. الإنسان إذا عرف طبيعة الطريق هان. أنا لما أدخل طريق يا أخواني عارف أنه إيه؟ طريق ترابي وكذا وما فيه وفيه مطبات من أول ما بدخل إيه؟ الإنسان بيرتب همته على الطبيعة، صح؟ لو أنت دلوقتي أنت جاي في رمضان إن شاء الله في الاعتكاف، أنت جاي إيه؟ جاي تصلي طول الليل، صح؟ طيب يعني أنت ما تجد مثلا الإمام قرأ ربعين كذا هتقول لا إيه؟ فين يا عم الشيخ الإمام بيقرأ قراءة خفيفة ليه كده؟ لا مش عايزين قراءة خفيفة دي. لكن الإمام لو صلى بك العشاء الآن بربعين ها؟ هيبقى ثقيل أو تبدأ رجلك توجعك. لكن لما كنت أنت بتصلي عارف إن ما بيصلي بجزئين ما بتوجعكش رجلك، لكن هيصلي بأيتين بقوا ربعين بقوا ربعين هي أصلا رجلك هتلاقيها بتوجعك، رجلك دي هتلاقيها بتوجعك لأن همتك على هذا. طب أنت الآن لو أخرت الفطور فطورك الآن إلى الظهر من الساعة 8 9 10 وانت جعان اي حاجة، طب انت صائم اين ذهب الجوع؟ لانك انت عارف هتصوم الى غروب الشمس، انما هذا المفترض انك تفطر الساعة 7 طب تأخر 9 بقى ليه كده تشعر بالجوع فاذا الانسان همته مرتبة على ماذا؟ معرفة طبيعة الشيء. انت الان هتحفظ صفحة فهتجد النصف صفحة او اربعة اسطر او كذا بالنسبة لك سهل، لكن لو انت جعلت همتك في حفظ السطر لن تفكر في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع. من هنا ليه همة العلماء يا اخواني نجدها اعلى الهمم، لان يعني العلماء يضع العالم يضع نظرة عند ايه؟ عند اعلى من هذا بكثير. نعم. فمعرفة طريق الدعوة الملبد بالغيوم والمليء بالأشواك والمليء بالعقبات والسدود قد تجدها من أقرب الناس إليك، قد يصدك أبوك، قد يصد تصدك أمك، قد تطلب الطلاق منك امرأتك، قد تجد حرمانا. دنيا العلماء غير دنيا الناس يا أخوان، دنيا العلماء يعني من إلا إذا كان الإنسان وارث مال من أبي من من أبيه من، إنما دنيا العالم لأنه ما عنده وقت يطلب دنياه، فلهذا الدنيا ضيقة. لكن الله بيرزقه نعم الكفاف ويرزقه القناعة ويرزقه كذا، لكن الدنيا ليست دنيا كدنيا الناس. نعم.
شيخنا في كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة.
صح هذا أعد اكتبوها يا أخوان. ها
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: الجهل بالطريق،
الجهل بالطريق
وآفاتها،
وآفاتها
والمقصود،
والمقصود
يوجب التعب الكثير،
يوجب التعب الكثير
مع الفائدة القليلة،
مع الفائدة القليلة، مع الفائدة القليلة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وقد قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام. الأول صبر على طاعة الله، ويندرج تحت هذا القسم الأساس الأعظم من أسس العقيدة الإسلامية، ألا وهو الإيمان بالله، المتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه الصحيح الذي هدى الله إليه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. كما يندرج تحت هذا القسم أيضا كل أمر دل عليه الكتاب والسنة سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. القسم الثاني الصبر عن معصية الله، حيث إن النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان كلها تدفع العبد إلى اقتراف المعصية، وتزين له فعل السوء، وتحبب إليه الوقوع في الفحشاء والمنكر والبغي ليكون من أصحاب السعير. فإذا قوى العبد صلته بربه واستمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين واعتصم بالصبر الجميل، فإنه ينتصر على عدوه الداخلي والخارجي في المعركة الممتدة على مدى حياته في هذه الدنيا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: فاصبر صبرا جميلا. وغير ذلك من الآيات كثير. أما القسم الثالث من أقسام الصبر، فهو الصبر على الأقدار المؤلمة التي توجه إلى الإنسان البشري على وفق ما قدره الله في الأزل، وذلك كالأذى الذي يناله وأسباب الهم والغم والفقر والمرض وسائر المصائب التي يصاب بها العبد في نفسه أو ماله أو ذويه، فإنه بحاجة ماسة إلى شحنة كبيرة من مادة الصبر يستعين بها الإنسان على الحصول على المرغوب وينجو بها من كل مكروه ومرهوب. وقصار القول: فما أعظم أجر الصابرين الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وما أجزل ثوابهم عند خالقهم، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الشاعر: فيا أيها الداعي إذا كنت صادقا تصبر، فما للصابرين سوى الربح، وخذ أسوة من رسل ربك وخيرهم محمدا الداعي إلى العفو والصفح. أما إذا كان الصبر محمد الداعي إلى العفو والصفح، أما إذا كان الصبر تجملا أو خوف المسبة والعار فلا أجر ولا ثواب، وإذا انتفى الأجر والثواب فلم يبق إلا الذم وسوء العذاب. ثانيا، الوسيلة الثانية هي حسن الأسلوب
في المنام أني أذبحك. هل تتخيل أن يكون الأمر لك يوما ما ليس أن تذبح الكافر، أن تذبح ولدك. يا بني إني أرى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق صدق، أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وأنت تعلق على صبر الأب الذي يقول هذا ويمتثل، وتعلق، يأتيك العجب. طب هذا صبر الذابح، صبر على الطاعة، فما هو صبر المذبوح الذي سيذبح؟ صبر الذابح سيذبح. وتتكلم إبراهيم عليه السلام، أبو لما إبراهيم عليه السلام يؤمر بذبح ولده فيمتثل أمر ربه عز وجل، اعجب من صبر المذبوح. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا العجب العجاب، ليس الذابح وإن كان الأمر عظيما، ولكن المذبوح الذي سيذبح، ومع ذلك افعل ما تؤمر. أليس الله؟ وهذا خرج من رحم من، ووضع بنطفة من؟ ألم يخرج من رحم تلك المرأة التي كانت في ظلمة الجبال وفي بعيد الأوطان وغريب الأوطان و انعدام الخلان، ويترك زوجها مع ولدها الصغير ويمضي، ولحقت به: يا إبراهيم إلى أين تمضي؟ يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يا إبراهيم. ثم قالت له: آه الله أمرك بهذا؟ الله أمرك؟ قال نعم. قالت اذهب، اذهب فلن يضيعنا. ومنذ اللحظة هذه وكما ترى مك بزمزمها وفضلها وجميع أفئدة البشر من المسلمين تهوي إليها بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولكن صار ماذا؟ أمنية كل مسلم على وجه الأرض. فهو من رحم من؟ من رحم من؟ الله أمرك من هنا يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وإذا أردت أن تختصر الواجب عليك تجاه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، المطلوب من جميع من أرسلت إليهم الرسل هي كلمة واحدة. إذا أردت تختصر في كلمة واحدة هي الله أمرك افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان بلاء عظيما، فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا
إن كذلك نجزي المحسنين.
إيه؟ إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، عظيم واضح. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. نعم.
قال ثانيا: الوسيلة الثانية هي حسن الأسلوب، إذ إنه عامل أساسي يعين الداعية إلى الله على تحقيق أهدافه وبلوغ مقاصده، ولأنه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تتوفر في الداعية في حال كتاباته أو خطابته أو ومحاضراته أو جدله ومناقشاته. فإذا تمكن الداعية من حسن الأسلوب وتمتع به في دعوته في جميع مجالاتها وشتى جوانبها، وأمسى وأصبح كالطبيب الماهر الذي يضع الدواء على مكان الداء ويصرف العلاج للمريض على أساس من الخبرة بنوع المرض وأسباب مضاعفاته. ألا وإن حسن الأسلوب له أثره البالغ في نفوس المدعوين، وله دوره العظيم في فتح قلوبهم للخير وشرح صدورهم للصلاح والفلاح وطمأنينة نفوسهم بما يدعون إليه من تحقيق الغاية العظمى التي لها خلقوا ومن أجلها أنزلت الكتب وبها أرسلت الرسل عليهم السلام، وفي سبيلها جاهدوا مخلصين لربهم. تلكم الغاية هي أن يعبدوا الله وحده وتحكم شريعته في عباده وفي جميع أرضه. وبحسن الأسلوب جاءت آيات القرآن، وإن أردت تبيان ذلك فاسمع قول الله تعالى في دعوته لخلقه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبهذا الأسلوب القرآني الفذ اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو أمامة رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتأذن لي في الزنا؟ فصاح به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوه أدنوا.
يعني تخيلوا شابا فتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. فزجره الناس: كيف تقول للنبي هذا؟ فقال النبي: دعوه. مه نعم.
أدنوا فدنا حتى جلس بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا.
هنا ما قال النبي له الزنا حرام والله يقول ولا تقربوا الزنا، إنما اختار من الأسلوب ما يفتح به القلب ويقنع به العقل، لأنه يريد أن يستأصل الداء من القلب. يمكن أن يقال لك هذا حرام وتفعله، لكن هو في قلبك ما زال، لكن إذا قطعت دابره وعروقه من القلب بالدليل العقلي مع الدليل النقلي كان أوقع. فإذا أعملت الدليلين العقلي والنقلي كان أمكن في الامتثال. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال له: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ وزاد ابن عوف أنه ذكر العمة والخالة ويقول في كل واحدة: لا، جعلني الله فداك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه منه، أي من الزنا.
الله أكبر، الله أكبر. فهذا في إشارة إخواني إلى أن الداعية لابد أن يكون حسن الأسلوب ويراعي الناس وينزل الناس منازلهم وينتقي من الألفاظ ما يناسب كل واحد. أنت قد تدعو الواحد بحق النعم لكن تجهله، وإن كان هو جاهل لكن تجهله، تغلق قلبه. لابد أن تفرق وأنت تحدث الناس، افتح القلوب، لا تجهل الناس وتبين أن الناس عربيد وأنهم داخلون النار وأنهم، لكن افتح باب الأمل وراعي هذا. ما شاء الله أنت أستاذ مثلا، أنت كنت أنت بتذكر أنك كنت أفضل أستاذ عندنا في المدرسة، كان الواحد والله كل ده أنت لسه لم تخبره بالحكم الشرعي ولا شيء، كان كنا ننتظر حصتك. طبعا أنت كنت أنت الصغير وكان أستاذك، لكن الآن هو المدخن، هو المسبل، هو ربما المفرط في الصلاة. ها، ثم لقيك يوما ما أيها التلميذ، فهل الآن مباشرة أنت الأستاذ والتلميذ المطلوب كده مباشرة؟ يا أستاذ محمد أنت بتعرفش يعني أنت إن الدخان حرام لا يجوز؟ لا، إن أنت أدخل إليه مدخل التلميذ القديم، مدخل التلميذ ليس المدخل العالي، مدخل التلميذ، حتى إذا شرحت صدره وهيأته وأعددت كل شيء بعد ذلك أدخل ماذا؟ أدخل عليه بهذا الحكم الشرعي. هذا الرجل بيقرأ القرآن وحافظ معه قراءة العشر ومعه، لكن قد يكون عند مخالفة في شرعية وقعت منه، حينما تدخل أنت عليه وانت اللي كنت تحفظ عنده القرآن او الذي عندك بعض اجزاء القرآن، حينما تخاطب هذا الرجل صاحب القراءات العشق حتى ولو كان عنده المخالفات، خاطبه بما يحفظ قدره، عرفه انك تعلم انه شيخ القرآن وما شاء الله شيخ القراءات وشيخ، بحيث يقبل منك. مسألة يا اخوان تجهيل الذي امامك حتى ولو كان جاهلا، تجهيل الذي امامك حتى ولو كان جاهلا. ألست اذا دخلت على مريض ينتظر موته الآن أو بعد لحظات تقول ما شاء الله، لا اليوم ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، اليوم أفضل، وانت ترى هذا لكن نفس في أجله، أعطيه خلي المعنويات ترتفع عنده، وهو هو طبيب لا تستطيع أن تتفاهم معه على طول عملية جراحية، لأن خلي بالك لو ما لو هذا ما عولج يعطيك كل ما ترتب عليه لو وقع تفريط، ده ممكن يأثر على المخ، على فكرة ممكن يعمل، ممكن يضرب الكبد، وممكن الإنسان لما بياخد الدواء والطبيب هو اللي يعني يكتبه له، لكن لو يجي يطلع على النشرة وجد فيه أنه ترتب أي كيت وكيت يخاف، حتى لو كان دواء عادي يخاف منه. فالطبيب الناجح اللي يعالج نفسيا وبدنيا وجسديا، اصلا هي المطيه لقبول العلاج والدواء ومدى يا اخوان النفسيه، النفسيه، النفسيه تستطيع تاخذ الحبه وتستطيع ما تاخذ الحبه، تستطيع تؤثر فيك، يؤثر فيك الدواء او لا يؤثر فيك. فنفس المساله، نفس المساله، لو ان الانسان احسن الدخول الى القلوب سوف يترتب عليك خير كثير. وإن كنا نعلم أن بعض القلوب لو قام عليها أنبياء فلن يستجيبوا، لكن ولو إحنا ما نعتمد على هذا نقول المطبوع على القلب مطبوع على القلب، لكن أبذل أنت واجعل العهد على مطبوع القلب، إنما لا يكون صد عن الدعوة وصد عن القبول ماذا؟ بسببك. كما نقول شوف إحنا الآن نتكلم والمبتدع وحسن وحوين ونقول لكم أنتم طلبة يعني بيتم إعدادكم، لكن لما نيجي الآن نلقى حسان يا مبتدع يا ضالق يا خائن، والله إنك خائن زي ما احنا كده بنقول صح، لكن احنا نلقى يا خائن، لا هتلقى بغير، تفتح قلب لعل أن يهتدي لعل إلى آخره، حتى إذا ابتعد وحتى إذا انحرف ولم يستجب يبقى هذا من آفته، من آفته هو، يبقى أبذل ما عليك، أدي الحق الذي معك بالأسلوب الحسن. صدق الشيخ الحقيقة، فهذه النصيحة الغالية، أن زاد الداعي الله واحد الصبر أحسن، والله أحسن، وهو يلفت الأمر إلى زاد جميع الأنبياء
رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. يصبر يا الله يا أخواني. طبعا موسى عليه السلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أين هؤلاء على عظيم فضلهم من صبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ تخيل رسول يخرج من مكة عسى أن يجد مستجيبا وحيدا في الطائف، ويخرج هناك في طبيعة وفي وإذا بالسفهاء والصغار والكبار ينالون منه، وما وجد النبي إلا الإلقاء بالحجارة والطرد، ورجع النبي ما في واحد يستجيب، وما أفاق إلا في قرن الثعالب أو قرن المنازل، هي ميقات أهل نجد الآن، حتى نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال. تخيلوا بقى الجو النفسي للنبي في هذه اللحظة، أن ينزل عليه ماذا؟ من قد يشفي ما في قلبه. ها؟ قال يا رسول الله هذا ملك الجبال، إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين. يعني في لحظة تنتهي المسألة ويذهب كل صنديد. قال النبي لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. أنا لا أريد إهلاك أمتي، أنا أريد هداية أمتي، أنا ما بعثت لأقتل، وإنما بعثت لأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا ليس غرضي أن أنتقم لنفسي، إنما غرضي أن يهتدي الناس ولو أوذيت نفسي. هذا زاد ينبغي أن تحمل منه ولو على قدر استطاعتك. أنت لن تكون نبيا، لكن كن على ضربه، كن على ضربه. إحنا لن نصل إلى مثل هذا أبدا، لكن على الأقل نتدرب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نكون على هذا. يا شيخ عبد العزيز، نعم جيرانك أخذوا قطعة من أرضك. قال عصاهم رضيين بس. يا شيخ عبد العزيز، الرجل هذا انت كتبت له 15,000 ريال. قال 1500. قال كتب وضع صفر 15,000. قال لو ما كان يحتاج لما أخذ. اعطوه. يتضرب الإنسان. لن تكون نبيا، لكن ليس لأنك لن تكون نبيا لا تقتدي بالنبي، اقتدي. هذا الزاد الصبر، الصبر. وفعلا يا إخواني أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. الذين صنعوا الأصنام يا إخواني هم الذين حطموها، الذين صنعوا الأصنام ورفعوها هم الذين ماذا؟ صنم الأوس والخزرج، هم الذي هدم الأوس والخزرج. صنم أهل الطائف، الذين هدموا أهل الطائف أنفسهم. هذا عكرمة وهذا خالد وهذا عمرو وهذا شرحبيل وهذا أسامة بن زيد، هؤلاء الذين أخواني صنعوا الأصنام يوما ما، هم الذين هدموها، هم الذين هدموها. فالزاد زاد الصبر. والأمر الثاني الرفق وحسن الأسلوب. الرفق وحسن، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غير. نعم.
فانظر يا أخي هذا الأسلوب الرحيم الذي جاء به القرآن العظيم والذي كان يستعمله في دعوته النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحقا إن لنا في ذلك للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة الرشيدة التي بها يتحقق صلاح البشر في أخراهم ودنياهم. أما الإخلاص لله في جميع الأعمال وفي مقدمتها الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله فهو الركن الأعظم والأصل الأصيل والشرط الأساسي في قبول تلك الأعمال، كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكما قال عز شأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وكما قال عز من قائل قل الله أعبد مخلصا له ديني، وكما جاء في الحديث القدسي يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
فهذان سؤالان عظيمان يا أخوان. السؤال الأول السبل التي تحملك على سلوك الجادة فتنجو من عذاب الله وتنال ثواب الله، هذا سؤال مهم. السؤال الثاني فيما يتعلق بالدعوة إلى الله وما ينبغي عليه أن يكون عليه الداعية إلى الله من مقومات والاقتداء بالأنبياء والمرسلين
نعم.
شيخنا في كلمة لابن القيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الفوائد: فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه.
الله أكبر. الله. ويبقى طبعا من طبع الله عز وجل على قلبه ولو جاءته جميع الرسل. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما تعريف الغيبة وما دليل تحريمها من الكتاب والسنة؟ فأجاب رحمه الله: الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. ولما قيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والدليل على تحريمها قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. وجاء في عظيم خطرها قوله عليه الصلاة
طيب لا تتبعوا العورات، يدخل فيها تتبع أخطاء أهل البدع لنشر ذلك في الناس والنصيحة لهم؟
لا لا لا،
لا ما يدخل هذا في ذلك. تتبع العوارات التي لا يجوز إفشاؤها، تتبع العوارات المبنية على السرية، انتبه هذه عورة. إنما ما عند هؤلاء لم تعد عورة خفية، هذا عوار، عوار انتشر في الناس، فلا بد من نصيحة الناس فيه حتى لا يقتدي أحد به. يبقى تتبع أهل الضلال مثل تتبع أعداء الدين وتتبع مخططاتهم وإعطاء سلاح المخابرات، هذا يقال بيتتبع عورات هؤلاء؟ أبدا. ومن هنا كان عندنا الجاسوس يتجسس لمصالح المسلمين، مصالح المسلمين، وكان النبي يرسل بالعين ليتفقد له الحال. ها؟ النبي اتخذ في فتح مكة عينا من خزاعة، هل هذا يقال بيتتبع عورات أو يكشف أسرارا طالما في نصرة الإسلام سواء بالحجة والبيان والسيف والسنان؟ فجزى الله خيرا العالم اللي بيقوم على كتب البدع ويستخرج ما فيها وينصح المسلمين، هذا جزاه الله خير. فهذا ليس من تتبع ماذا يا إخوان؟ العورات. أنا أنبه على هذا مع أنه واضح بالنسبة لكم، لأن البعض يستغل مثل هذه الألفاظ وماذا يسقطها على غيره مظانة، يقول اه شوف لا ينبغي نتبع العورات وعورات الدعاء الى الله وعورات العلماء. وقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة. ولا يفرق بين مبتدع وبين سني، بين تتبع عورة وبين نصح مسلمين. ومن هنا يقع الخلط يا اخواني في ماذا؟ في المفاهيم. ولهذا نشأت ناشئة وبزغت بزغة في وسط السلفيين اليوم، وهم الجماعة الذين يسمون أنفسهم بمن؟ ها؟ أهل الوسط. فلا لحنا مع الشيخ ربيع وطريقته، ولحنا مع عبد الرحمن عبد الخالق وطريقته، إحنا طريقتنا طريقة ابن باس، إحنا طريقتنا طريقة العثيمين. شوفوا العثيمين كم مرة سمى، شوفوا ابن باز كم مرة سمى، هكذا يقولون. فإحنا مع الجماعة دول، هم الجماعة إيه؟ يعني اللي ضميرهم قوي يأخذهم زعموا يعني، وإلا طبعاً الضمير هذا ينبغي أن يكون عند الخوف من الله في كلمة، في ربع كلمة في أحد من الدعاة ينبغي أن تخاف، لكن هو يعني بيقول كده، اللي ضميرهم بيأكلهم هذا نتكلم، إحنا مش عايزين نصد، لعله يا أخي. مش لعل يكون يقصد، ألا يمكن أن يكون، ألا يمكن أن وقد يعتذرون للشيخ بما أصلا لا يخطر على بال، بل ربما لا يوافق على بعض. فهذا اتجاه خطير الآن. نأتي إلى الهجر، نأتي إلى ذكر الأسماء، نأتي إلى لا 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 لا، ليس مصلحة ومفسد. العلماء قالوا مصلحة ومفسد، هات تعالى
الشيخ فلان قال الهجر هذا مصلحة ومفسد. طب الشيخ علان قال الهجر هذا لرؤوس أهل البدع. أصلا الرد حتى على رؤوس أهل البدع الشيخ فلان الشيخ علان ولا يدري مواقع كلام العلماء، ولا يدري مواقع كلام العلماء. وإحنا نبهنا على هذا، بعض الناس جعل الردود لمن للدعاة إلى البدع، لا تردوا إلا على الدعاة إلى البدع، والهجر إنما للدعاة للبدع، أما غير هؤلاء فلا هجر ولا تحذير. وهذا الكلام غلط. أليس ما عند أدنى الناس بدعة؟ أليس ما عنده هو المنكر؟ طب إذا كان ما عنده هو المنكر فإن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، حديث أبي سعيد عند مسلم بيده فلم يصطدف بلسانه فلم يصطدف بقلبه. هل يجوز أن ترى منكرا أمامك ولو صغير جدا ثم تترك نهي عنه؟ أليس الأئمة، ليس العلماء، ليس الصحابة ما تركوا أدنى منكر؟ الرجل يعطس بين يدي ابن عمر فيقول ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن عمر ماذا يقول؟ وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ينهى عن هذا. سعيد بن المسيب لما رجل يصلي بعد أذان الصبح ركعتين ثم ركعتين وهكذا، قال سعيد وقد نهوا عن ذلك، فقال يا أبا محمد أطرى الله يحاسبني على الصلاة، يعذبني على الصلاة؟ الله سيعذبني على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يبقى هذا ماذا؟ هذا أنكر مع أنه ماذا يا أخواني؟ مع أنه في ما يتعلق بسنة، ما يتعلق بسنة. الصحابة أنكروا، هذا يخرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. عائشة رضي الله عنها تقول لها معاذة يا أم المؤمنين، معاذة من فضلات النساء، يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت، أحرورية أنت؟ قالت لا والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. طيب هي ما أجابت الآن بالعلة يا أخوان، هي تسأل ما بال ما بال ما بال، والعلة هذه من العلة التي تلتمس، لكن ربطتها بالأصل، ربطتها بما ينبغي أن يكون، تشبعي بالنص. أعظم العلل ورود النص، أعظم العلل الامتثال، ده أعظم العلل. لماذا هذا وقد جاء الشارع به؟ يبقى نقف عند هذا أعظم العلل. يبقى الصحابة وقفوا عند هذا، إنما تقول ما ينكر وهذه ليست بدعا وحاشى هؤلاء. لكن أما نقول اللي هي في قصة معاذة يعني، لكن لما ترى الآن بدعا وتقول أصل لا ينهى عن البدع إلا عن البدع الكبار ولو حضر إنا من أصحاب البدع الكبار، لا، ولكن فرق بين أن تحذر أو أن ترد على مبتدع ليس داعية إلى بدعته وبين مبتدع داعية. مبتدع الداعية ردك على القرضاوي أنشر هذا في الأمة، رد على القرضاوي. لكن تيجي واحد اسمه محمد علي جارك الإخواني تعمله مقطع وتنزل الرد على محمد علي، من محمد علي؟ محمد علي شهرت محمد علي، لا، إنما يرد عليه ماذا؟ في بيئته، في شارعه، في مسجده، في حيه، في كذا. يبقى إذا ننكر المنكر ولا ننشر المنكر، إنما الدعية غير. فالرد على الرؤوس غير الرد على الصغار، لكن كل ماذا ينبغي رد بطيلة. لكن بعض الناس يفهم ان في فرق بين، يقول لك الردود تكون على رؤوس الداعي الى البدعة، الداعي الى البدعة، انما غيره لا، الداعي الى البدعة، الداعي الى البدعة ماذا؟ هذا اللي يرد عليه. والمبتدع الذي ليس بداع الى بدعة، بداع الى بدعة، هذا لا يرد عليه، انما يرد على الجميع.
إنما يرد على الجميع. نعم. طيب واحد يقول الهجر، الهجر ما يكون إلا لرؤوس أهل البدع، الهجر ما يكون إلا في البدع المكفرة أو غير ذلك. والله أي نعم، لأن النبي قال حل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طب أنت تقول هذا بقاعدة، قاعدة من دي؟ قاعدة العلماء، قاعدة العلماء، قاعدة الشرع، هذه قاعدة العلماء وقاعدة الشرع؟ لا طبعا. طيب سؤال، أشهر هجر وقع في الأمة يا أخي، أشهر هجر وقع في مجتمع النبي والصحابة كان يا شيخ علي؟ كعب بن مالك وصحبي، هجر كعب بن مالك وصحبي، أليس كذلك؟ ده أشهر هجر، أشهر هجر يا شيخ رمضان كعب بن مالك وصحبي، أشهر هجر يا بجاد جاد كعب بن مالك وصحبي، ده أشهر هجر. دم كم ليلة جاد؟ 50 ليلة، 40 في 10، 50 ليلة. طيب كان بسبب أي بدعة؟ طب بدعة التخلف عن الغزوة كان بدعة؟ ما كان بدعة. فضل بقى تكون بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ ده معصية، معصية. 40 ليلة في 10، 50 ليلة. ويتصاعد بقى شوف الهجر بعد 40، يرسل إلى الزوجات يفارقنا الأزواج. كل هذا كان عشان إيه؟ من أجل معصية ولا بدعة غير مكفرة ولا بدعة مكفرة؟ معصية التخلف. ولمن؟ من الذي هجر هنا؟ كعب الذي بكر في إسلامه، فكان ممن بايع بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، يعني من الرعيل الأول من الأنصار، ومع ذلك هجره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما الدليل على أن الهجر يكون في البدعة المكفرة غير المكفرة؟ لا. طيب هذا لا مكفرة ولا غير مكفرة، هذا معصية. طب تريد أيضا حوادث أخرى؟ ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث هذا وشفت تعليق النووي، فقال قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، ها، مساجد الله. قال ولده: والله لنمنعه. ده معترض على السنة ولا ها؟ يبين أن النساء ترخصن بأشياء كذا، فوالله لنمنعون غيره، يعني وليس رد الحديث الرسول. كلامه منفصل عن الاعتراض، حاشا أن يعترض. لكن مثل ما أقول لك مثلا الآن مثلا كذا كذا، فتقول لا لا والله أنا منع. ليه؟ ترى أن المرض تغير والناس أحوالهم تغيرت وكذا، فقال والله لن نمنعهن. فماذا كان من عبد الله بن عمر؟ فأقبل علي سبه سبا، قال: ما سمعته سبه مثله؟ قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. وهجر. قيل مات وهجر له، أي بدعة؟ الناس الذين يخترعون مثل ذلك الكلمات من أين يأتون بها؟ ثم أنهم يغيرون فقه الناس. طيب تريد ثالثة أيضا مشهورة؟ عبد الله بن مغفل يمر فيجد شابا يحذف بالحصى، قال له: لا تفعل هذا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما هذا يكسر السن ويفقه العين. مضى مضى، عاد بعد ذلك فوجده ماذا يفعل؟ ماذا قال له؟ أنهاك، أقول لك قال رسول الله وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. هذا بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ لا مكفرة ولا غير مكفرة، هذه مخالفة، هذه مخالفة. يبقى من الذي أصل أن يكون الهجر في البدع لا يزيد عن 3 ليال في كذا؟ من الذي قال هذه 50 ليلة؟ وهذا في أثر ابن عمر أنه يعلق فيه مشروعية هجر. ها
الحديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طب شيخنا كلام
الشاهد نعم
كلام ابن رجب في شرح التلميذ في الجرح والتعديل والغيبة
نعم
قال ابن رجب رحمه الله تعالى مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لا.
نحن نتكلم عن نقطة واحدة وهي ماذا؟ نقطة ماذا؟ الهجر. هل يكون الهجر هذا في البدعة المكفرة اللي هو ممكن الدائم وشيء أو غير المكفرة لكن الهجر فوق الثلاث هذا يكون فقط فيكون في هذه البدع؟ الهجر أصلا فوق الثلاث إنما يكون هذا في مسائل دنيوية خصومات وغير ذلك فلا يحل للمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث. أما إذا كان لعلة شرعية فيزيد عن الثلاث بل وقد يصل إلى الممات كما أوضحنا. فالهجر فوق الثلاث وقع في معاصي، كل هذا الذي ذكرناه لكم إنما وقع في معاصي، ما وقع في بدعة أصلا، ولكن كان الهجر من أجل الشرع. ولهذا البخاري بوب البابين متتاليين متقاربين، باب لا يحل لمسلم أن يهجر فوق ثلاث وباب الهجر فوق الثلاث، هذا لدنيا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طب وهذا لدين، ولهذا الذي قال لا يحل لمسلم أن يهجر فوق ثلاث هو الذي ماذا؟ هو الذي هجر فوق الثلاث، أليس كذلك يا إخوان؟ هو الذي هجر فوق الثلاث. كلمة جيدة قالها البغوي في هذا الباب، قال والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. واضح؟ تاني يقول البغوي والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. ذكرها رحمه الله تعالى في شرح السنة. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته أو يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإذا كان كذلك فقد رخص له مجانبته ورب صرم جميل أو صرم جميل خير من مخالطة المؤذية. قال العظيم أبادي صاحب عون المعبود وهذا اللي هو الهجر فوق الثلاث وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع. يبقى من الذي فصل؟ إخواني اللي بيضعوا القواعد هذه أنا أعطيكم السر لماذا يضعون هذه القواعد؟ ليس لأن هذا كلام علماء وإلا لأبرزوا. دعك من بقى مسألة اللي إيه كلام العام مصالح ومفاز، الدين كله مصالح ومفاز. الدين أصلا السعدي يضع لك قاعدة في الأول الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح، لكن المعتبر المصلحة
بنظر الشارع، والمفسدة بنظر الشارع، ليس المصلحة بنظر هشام والمفسدة بنظر الهشام. فهشام يجي يقول مصلحة ومفسدة، والشرع جاء بالمصالح والمفاسد، الأدلة صحيحة لكن إسقاط الأدلة غلط. أنت المصلحة عندك يا هشام هي المفسدة، والمفسدة عندك يا هشام هي المصلحة. ألا ترون يا أخواني أن المظاهرات صارت مصلحة، والسكوت عنها هو المفسدة؟ ألا ترون يا أخواني أن الخروج على سرطين صار المصلحة؟ ألا ترون يا أخواني أن الأحزاب صارت المصلحة، وأن ترك ذلك كله هو المفسدة؟ ألا ترون يا أخواني أن طريقة شيخ وطلاب وكتب هي المفسدة، وأن الاتجاه الحركي والمشاركة في الميادين ولو غير شرعية هي المصلحة؟ لا خلاف، فرق فرق، لا خلاف بين اعتبار المصالح والمفاسد في أن ذلك مشروع، الاعتبار هذا مشروع، لكن فرق بين الاعتبار الشرعي والاعتبار الاجتهادي الذي قد تكون عليه. قد تقول لو انك عند احمد المصلحة ان تجيب وتوافق، قد تكون انت لو موجود هناك. ولهذا قال الصحابة ماذا؟ ايها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، اجتهادك انه لو رأيتنا ونحن مع رسوله نستطيع ان نرد امرا لرددنا، او كما قال. فما فيش خلاف يا اخواني، اعتبار مصالح ودرء مفاسد، ما في هذه خلاف، دي قاعدة ثابتة شرعية. انما الاشكالية فين؟ في تصور المصلحة والمفسدة. ولذا احنا وضعنا لكم قاعدة في اول الثورة كانت كده، ترد بقى على المظاهرات والاحزاب كانت بقاعدة المصالح والمفاسد. فلست الذي تقول ما في مصالح ولا مفاسد، ولست الذي تقول المصالح والمفاسد باعتبارك. قلنا ايه يا اخوان؟ قلنا عايزين نريد ان نخلص المسائل وننقيها ونميزها. احنا عندنا دلوقتي ثلاثة اقسام وانواع من المسائل. واحد، ما امر الشارع به فده مصلحة خالصة او راجحة، لا تورد على ذلك مفسدة. اثنين، ما نهى الشارع عنه ده مفسدته خالصة او راجحة. يبقى نأتي الى كل الاوامر ولا نورد عليها مفاسد، ونأتي الى كل النواهي ولا نورد عليها مصالح. القسم الثالث، ما لم يرد من الشرع اعتبار له او الغاء له، دي اللي بتسمى المصلحة الايه؟ المرسلة. دي بقى اللي بتحتاج النظر شوي، فترجح انت بقى هل دي مصلحة دي مفسدة، ده قسم. وبالتالي الخروج على السلطان في باب الاوامر، في باب النواهي، او الشارع سكت عن اعتبار او الغاء، هنضع في باب ايه؟ النواهي. يبقى لا نتكلم ونقول ممكن مصلحة تكون في هذا. المظاهرات باب اوامر نواهي مسكوت عنه، اي قسم؟ نواهي لا تتكلم. احزاب في باب ايه؟ نواهي لا تتكلم. طيب وضع سرعة مناسبة على طريق السرعة عليه 120، اوامر نواهي مسكوت، مسكوت، نشوف بقى سرعة 120 لان هذا يؤدي وأدي. ربط حزام، عدم بناء في الاراضي الزراعية، البيت ما الشارع هذا ثلاثة ادوار ما يكون اربعة، الحية هذا خمسة ادوار ما يكون عشرة. نعمل في هذا الباب ننظر، انما اعتبار، انما اوامر شرعية اسكت افعل، انما نواهي شرعية اسكت انتهي. طب يا شيخ سأستدرك عليك استدراك، نعم اكل الميت النواهي، طب خلاص يبقى اذا عند الهلكة لا تأكل، لان نواهي لا يمكن ان يكون في مصلحة، مستحيل. انما حرم عليكم الميت، على قاعدتك هذا يا شيخ اكل الميت لا يمكن، لان الشارع لا ينهى الا عن مفسدته خالصة او راجح، ولا تخترع لها مصلحة. هذه فعلا صور استشكاله قوي، لكنك ما انتبهت. احنا قلنا امر امر نه نه مسكوت مسكوت، وانت تسأل عن الميتة بعد الغدا لما تغدى وجات لك ميتة تسكلها يعني، ولا بتسأل عن الميتة لما هتهلك؟ لا، لما هتهلك. يبقى ده مأمور ان تأكل، دخل في الاوامر مش في النواه. يبقى هو ده دخل فين؟ في الاوامر ليس في النواهي. يبقى دخل ده في الاوامر اللي يجب عليك تأكل، وإلا لو تركت الاكل حتى مت فانك قاتل لنفسك. يبقى دخل فين؟ في الاوامر. يبقى القاعدة مصونة ولا؟ وبالتالي اي رخصة تأتيك في هذا الباب دخلت في باب الاوامر لا في باب ماذا؟ لا في باب النواهي. انما النهي الباقي على ما هو عليه اياك تأتيه. وعليه فإن الإنسان ما ينبغي أن يخترع مصالح ومفاسد، إنما المصالح اللي اعتبرها الأوامر اللي اعتبرها شارع، النوايا اللي اعتبرها خرجت من بحثنا، وبالتالي كان كل اللي احنا كنا بنختلف فيه خارج من البحث اللي هو نظر لمصلحة ومفسدة مع اعتبارك لمصلحة ومفسدة. لكن لما نقف بقى أنا لن أخرج عن السلطان لأنه مفسدة خالص. طيب، لكن لما أكون بين يدي السلطان ووقع منكر، داخل في الأوامر ولا داخل في النواهي؟ هنا إنكار المنكر هذا داخل في الأوامر ولا داخل في النواهي؟ أوامر ونواهي، قد يدخل في الاثنين، قد يدخل في الاثنين. إنكار المنكر يترتب عليه منكر أكبر داخل في النواهي، إنكار المنكر يترتب عليه مصلحة داخل في الأوامر، وهكذا مع بيان حكمه أنه ماذا؟ أنه ما يجب عليك إلا إذا كنت تخشى على نفسك. أما إذا ما تخشى على نفسك فإنه يلزمك بالشرط ألا وهو لا يترتب عليه منكر ماذا؟ منكر أعظم. وبالتالي أرحنا أنفسنا من الدخول فيما دخل فيه هؤلاء، والتباس مسائل ده مصالح ده مفسدة ده لا أبدا. قالوا لك طيب ما نبي الله يوسف عليه السلام قد دخل في حكومة كفيرة، أليس الأولى أن ندخل في حكومة مسلمة؟ مش دي الحكومة مسلمة عندكم؟ آه طبعا طبعا حكومة مسلمة. طيب خلاص، طيب يبقى أولى ندخل في حكومة مسلمة مثلا، ويوسف قد دخل في حكومة كفيرة. نقول الدخول في الحكومة المسلمة والدخول في السياسة والدخول في كذا ليس هو محل الناس، بالعكس احنا عندنا سياسة شرعية وعندنا الدين، عندنا سياسة واقتصاد وإعلام وتعليم وكل شيء. المهم أن تقوم بالسياسة الشرعية. ولهذا يوسف عليه السلام دخل في الحكومة الكافرة بسياسة شرعية ولا مخالفة؟ دخل بسياسة كافرة ولا بسياسة شرعية؟ طيب ما في مشكلة، عيني يلا محافظ من الصبح، ولا أقول لك خلاه وزير، أنا بقى وزير يا سلام، ما في مشكلة، إيه الإشكالية؟ لكن المهم أنا وزير بماذا؟ أنا سأعمل ماذا؟ فالذي يقول بأن الهجر هذا يكون اللي فوق الثلاث الثلاث وكذا، هذا في ماذا؟ هذا إنما يكون في أمر من أمور اللي هي البدعة غير مكفرة، إنما البدعة المكفرة يكون فوق ليه الثلاث. مش هذا سؤال، هذا اللي هو السؤال تقول
كان يسأل شيخنا بارك الله فيكم أن بعض الناس قسموا البدعة إلى كفرية وغير كفرية، ولم يعامل السلف أهل القسمين معاملة واحدة.
أعد.
يقول بعض الناس قسم البدعة إلى قسمين، يقول إن السلف رحمهم الله قسموا البدعة إلى قسمين، إلى كفرية وغير كفرية.
صح صح.
ولم يعامل السلف
البدعة كفرية وغير كفرية، ده في بدعة يعني الاعتقاد كفرية وغير كفرية، وإلا أصل التقسيم بدع اعتقاد، بدع عبادات، بدع معاملات. البدع بقى الاعتقادات دي في مكفر وفي غير مكفر، يعني ده تقسيم فرعي عن اصلي. نعم.
ولم يعامل السلف اهل القسمين معاملة واحدة.
لا شك صح.
ففرقوا
بين الداعية غير ماذا؟ غير الداعية. الجهم غير المقلد لجهم. نعم.
ففرقوا بينهم في كل شيء، تزويجهم وإلقاء السلام عليهم وهجرهم. وقال إن صاحب البدعة غير المكفرة هجره مبني على المصلحة والمفسدة ولا يحل هجره فوق 3 أيام.
طيب من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال يحل لك هجره فوق 3 أيام؟ من هو؟
لا يحل.
طيب الهجر حينما كان في المعاصي صار في المعاصي هذا ليست بدعة أصلا من أصله وصار هذا الهجر في المعاصي صار هذا الهجر في المعاصي وليست بدعة من أصله إنما هذه معصية فمن أين أتيت بهذا؟ ثم الهجر من أصله من أين أتيت بأن هذا المهجور هذا لابد أن يكون اللي هو دون المكفر فلا يهجر ويتبع مصلحة ومفسدة وإن كان أصلا المكفر وغير المكفر يتبع المصلحة ومفسدة حتى المكفر يتبع مصلحة ومفسدة قد يكون بدعة مكفرة ولا أهجره كمان فالتقسيم إن غير المكفرة المكفرة هذا يهجر وإنما غير مكفرة يراعى مصلحة ومفسدة تقسيم غلط هذا تقسيم عامي هذا تقسيم واحد بيفصل وأنا قلت لكم من أين يدخل هذا اللي بيدخل هذه التقسيمات وهذه التفريعات اللي احنا يعني بتشغل الساحة كل واحد يريد أن يفصل منهجا على مقاس فهشام لا يهجر فلان وعلانا فيقسم يضع قاعدة مفصلة على مقاس تماما تتفق مع مقاس ليس مع مقاس العلم بما قاس أهل العلم إنما بمقاس أنا لي موقف مع فلان أنا لي مسلك مع فلان أضع ماذا أضع لي القاعدة التي تتفق معه أولا مصالح ومفاسد تسقط على البدعة المكفر وغير المكفر هذا بدعة مكفر وسلطان بدعة مكفر ولو هجرته لأدى إلى ضياع دعوتي في المكان بدعة مكفرة ولو هجرته لألب علي السلطان فقتلن ماذا أصنع يبقى إذا مصلحة ومفسدة هذه تنزل على مكفر وغير مكفر أدى ابتداء رقم 2 فالتقسيم هنا والتفريق بين البدعة المكفرة هذه تكون المسألة فيها السلف كانوا يهجرون دون نظر إلى مصالح مفاسد وأما الأخرى فحسب المصالح مفسدة يرده ماذا اعتبار أقول لك الدليل النبي هجر كعبا وصاحبي ولم يهجر المنافقين صح يا اسلام المنافقون ده بدعة مكفرة
نعم ليسوا مسلمين أصل
أصل كفار والعشرات يا رسول الله احنا كنا كانت بتنعر يا رسول الله كان ماشي واما اللي صدق اما انت فحتى يقضي الله عز وجل فيك يبقى هذا ترك هجره وهذا هجره ده كافر منافق ترك هجره يبقى المصلحه والمفسده النبي ترك قتلهم مصلحه ومفسده لا اريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل ماذا اصحابه فمن أين أتيت بهذا التقعيد؟ الحاجة الثانية أن البدع غير المكفرة بدع غير المكفرة اللي فيها يقول في الهجر 3
وأما يقول ولا يحل هجره أما غير المكفرة إن صاحب البدعة غير المكفرة هجره مبني على المصلحة والمفسدة ولا يحل هجره فوق 3
من بقى الذي قال؟ سؤال بدعة كعب مكفرة ولا غير مكفرة؟ لا مكفرة ومعصية طب دمت كم؟ 50 ليلة يبقى هذا رد عليك تبدأ تقول فوق 3 ما يصلح البدعة غير المكفرة ده بدعة كمان بدعة وغير المكفرة لا يحل هجر فيها فوق 3 طب والمعصية هجر فيها إلى 50 وهنا الإجماع عليه على أن هجره واجب إلى أن يتوب فمن أين أتيت بالثلاث أو حاضر ما هو يكفيك انت كعب ابن مالك وصاحبي هو يكفيك كعب ابن مالك وصاحبي يعني كعب ابن مالك وصاحبي كفاية يكفي في هذا الباب البغوي يقول والنهي عن الهجران فوق 3
فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، إلى أن يتوبوا. وهذا منهج السلف قاطبة العظيم بادي يقول: فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع، ما لم يظهر منه التوبة والرجوع. يبقى من الذي وضع هذا الأمر؟ أبو العباس القرطبي يقول: فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا يختلف في هذا. المفهم لما أشك من تلخيص كتاب مسلم: ولا يختلف في ذلك. فمن الذي قال هذا؟ من أين يأتي هؤلاء المقاعدون بهذه القاعدة؟ هداهم الله، هداهم الله. لو سكتوا لاستراحوا وراحوا.
إنه يا شيخنا يعلق على حديث الخزف،
حديث
الخزف النهي
اللي هو ابن مغفل.
نعم،
ده في المعاصي، احنا نتكلم في المعاصي لا نتكلم في بدع غير مكفرة. نعم،
قوله: لا أكلمك أبدا، فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما.
دائما، لأنه قال ماذا؟ حضرنا رفع أبدا. نعم،
والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا
فقط، هذا هو.
وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما.
لا يا إسلام يا حبيبي، لا يجوز فوق 3 ذكر لدنيا. لا يجوز ليه؟ لأن هذا لحظ النفس. ولهذا ما زاد على ذلك فمعصية، لأن هذا لحظ النفس. أما إذا كان هذا لدين فجائز أبدا ما دام سببه معقودا، وهو البقاء على البدعة أو البقاء على المعصية. وليس فقط أيها القائل هذه الإيرادات، لا نقول هجره يكون أبدا حتى الموت، بل وبعد الموت فلا يصلى عليه، فلا يصلى عليه ولا يظهر الترحم عليه من أهل الفضل والعلم، إنما يصلى عليه من تقوم به، من يقوم بفرض الكفاية، ولا يستمر ذلك. واضح؟ نعم
شيخنا. إذا أذكر بعدها معذرة، يعني بارك الله فيكم، يقول مستند إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم.
نفس نستند لحديث، نستند لكلام علماء، خلاص نطقطق الرأس على طول وترى الصوت ينخفض ونقول سمعنا وطاعة. هات بقى الحديث. أمال هذه الأحاديث التي نقولها والنقولات هذه في أحاديث تعارض حديث
يقول لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3؟
عرفت، يكفي بس يرجع تبويب البخاري، تبويب البخاري يرجع التبويب بحديث الهجر واللي بعديه بحديث كعب بن مالك حتى يعرف الفرق. نعم،
يقول وإلا هجرنا أكثر المسلمين من حالات اللحية وشارب الدخان.
طب ومال، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ أنت بتهدد هيعمل زي اللي بيقولك عدم كفر ترك الصلاة، وإلا بقى هنكفر المسلمين، إيه يعني؟ لكن أنت تدعو تهجر هذا، تدعو هذا، ترى ان المصلحة في ترك هذا، المصلحة في، سواء كانت مكفرة وغير مكفرة، ولهذا قد يكون شاربا للخمر ولا أهجر، وقد يكون حالقا للحية وأهجر. الكلام ليس في هذا، الكلام ليس في هذا، إنما الكلام أنك تحدد أن الهجر فوق 3 للبدعة المكفر، إنما غير مكفر دون 3. هذا منين جايبه أنت؟ من أين أتيت بهذا؟
إجماع البغوة يا شيخنا.
الأمر الذي بعد ذلك أن هذا الهجر يكون في البدع. طب والمعاصي؟ وقد تبين أن الهجر قد يكون في المعصية التي هي دون البدعة ومع ذلك فوق 3، أما مسألة لو هجرنا هذه لا تهددنا، لا تهددنا. نعم قد يهجر هذا المسبل الحليق، وقد لا يهجر شارب الخمر والقاتل المنافق، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم وإلا الحليق والمسبل الحليق المتشبه بالنساء، والنبي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمسبل الذي قال فيه النبي ما أسفل من الكعبين من إزافة والنار، هذا في المعصية أعظم من الذي يحذف بالحصى ومع ذلك هجره أبدا. هل هتقول لي احنا نهجر بقى كل اللي بيلعب بالحذف وكذا بيحذف بالحصى هنهجره كله؟ مثل ما قال محمد سعيد الرسلان إن القول بتكفير تارك الصلاة كقول قطب بتكفير المجتمعات، لأن أكثر الناس يهجر الصلاة يتركوا الصلاة، إذن هذا سيفضي إلى ماذا؟ تكفير أكثر المجتمع. أنت هتخوفنا يا رسلان؟ هتخوفنا؟ يعني القول بتكفير ترك الصلاة يبقى إذن قول القول المنقول الإجماع فيه عن المسلمين، الإجماع الإجماع فيه هذا قول سيد قطب، هذا يشبه قول سيد قطب بتكفير المجتمعات، فإنه يسوي بين قول خارجي واصل خارج في العصر بقول مجمع عليه عند أهل العلم عن الصحابة رضوان الله عليه. هذا كله من الجهل يا أخوان. هؤلاء يمارسون ماذا؟ يمارسون إرهابا فكريا أو اعتقالا فكريا. نعم
البغوة شيخنا
طبعا بنتكلم عن هذه الفتوى من حيث هي، ولا احنا ما نعرف لا المورد ولا القائل بهذا يعني. لكن
البغوي شيخنا رحمه الله تعالى يقول يقول وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي وفيه دليل أي حديث كعب بن مالك على أنه جران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن نزل أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم.
معاداة البدعة ومهاجرتهم، هل في لفظة واحدة جاءت في التفريق بين البدعة المكفرة والمكفرة؟ أبدا. طيب من أين يحمد مصطفى نأخذ على التأبيد؟ هو قال كلمة التأبيد عندك من حديث كعب بن مالك قال على التأبيد، من أين نأخذ هذه الفائدة؟
لأنه ما نزل إلا بوحي.
نعم
ما كلمهم إلا بوحي،
يعني بقي إلى أن نزل وحي، يعني لو ما نزل وحي كان إلى أن ماتوا، يبقى هذا على التأبيد. نعم نعم اي ها اللي هو فاقبل عليه سب ها الطبي يعلق على
قال الطبي عجبت ممن يتسمى بالسني اذا سمع من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راي رجح رايه عليها، واي فرق بينه وبين المبتدع؟ اما سمع لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وها هو ابن عمر وهو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وفقهائهم، كيف غضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهجر فلذة كبده لتلك الهنة عبرة لأولي الألباب.
نعم تلك الهنة قال والله لن نعون، ليس اعتراضا وإنما هو أن المناط قد يكون غير موجود، وقد جاء من أثر عائشة أظن أخرج البخاري معلقا تقريبا أثر عائشة لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن في النساء كما منعت نساء بني إسرائيل. فهو قال مثل ما قالت عائشة لكن بأسلوب آخر في مقابلة لا تمنعوا إماء الله مسجد الله والله لنمنعون، لا هذا ما يصلح أن يكون هذا في مقابلة. لكن لو قال مثلا طيب يا أبي لكن ألا ترى ما يصنع يا أبي النساء اليوم كذا 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 هل يجوز؟ لما أنكر ابن عمر، لكن هذا الأدب الكامل أن يقال لك قال رسول لا تمنعوا وانت تقول والله لا نمنعون، أدب فقط، باب أدب، لكن جاء التصريح أن هجر إلى، جاء في بعض الروايات أو في بعض المواضع أن هجر إلى الممات، وقالوا حتى عللوا قالوا لأنه مات قريبا من هذه الحديث، مات قريبا منها وقد بقي إلى أن مات. نعم نعم. طيب أو هذا قرأه إسلام دي الرواية، قال في رواية فما كلمه
قال عبد الله بن عمر قال وإن شئت حرمت النساء وسواكم، قال فقال ابن عبد الله قال أي مجاهد وتقول هذا، قال أي مجاهد فما كلمه عبد الله حتى مات.
نعم هذا في لفظة والله لنا معهن، هذه نصنفها في ماذا بقى، في بدعة مكفرة ولا غير مكفرة ولا في معصية ولا في خلاف أولى؟ نعم أثر عائشة عند البخاري، عند البخاري بس ما ذكر في معلق في باب آخر موصول، لكن ما ذكر معلق في باب آخر. شوف نعم
لأن كل يعطى ما يستحقه، وبما أن المبتدع أشر من العاصي كان التأكيد في حق هجر المبتدع أعظم من التأكيد في حق هجر العاصي. وذكر
لكن من المبتدع؟ أي مبتدع؟ الجفري و... نعم لا بس هذا موضع الشاهد، بس موضع الشاهد أعطيه هذا.
قال ابن بطال رحمه الله قال الطبري وفي حديث كعب بن مالك حديث كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي والفسوق والبدع، ألا ترى أنه عليه السلام نهى عن كلامهم بتخلفهم عنه ولم يكن ذلك كفرا ولا ارتدادا، وإنما كان معصية ركبوها فأمر بهجرتهم حتى تاب الله عليهم ثم أذن في مراجعتهم، فكذلك الحق في من أحدث ذنبا خالف به أمر الله ورسوله فيما لا شبهة فيه ولا تأويل
ذنبا أي ذنب، معصية، بدعة، أي شيء، طالما عالم يعلم أولا ثم بعد ذلك يترتب الحكم عليه. نعم
أو ركب معصية على علم أنها معصية لله أن يهجر غضبا لله ورسوله ولا يكلم حتى يتوب وتعلم توبته علما ظاهرا كما قال في قصة الثلاثة الذين خلفوا.
نعم فإن قيل هذا كما قلنا دليل مشروعي، نأتي بقى إلى إسقاط هذا الكلام على الواقع نقول هذا يتبع مصلحة ومفسدة بشرط أن تكون المصلحة والمفسدة المعتبرة اعتبارا شرعيا وليس شخصيا، فأنا أهجر هذا ولا أهجر ذاك مع وجود نفس الفعل أو ربما أعلى نظرا لمصلحة الشخصية، هذا هوى، لكن أن تكون المصلحة المعتبرة مصلحة شرعية شرعية وليس شخصية. نعم اقرأ.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى وجاء في عظيم خطرها قوله عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ولقد اعتبرها الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم مظلمة كبيرة تنسف الحسنات يوم القيامة، فيصبح المغتاب مفلسا من ثواب حسناته إن كانت له حسنات، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيحمل عليه. قال: قلت: وجدير بنا يا معشر المسلمين والمسلمات أن نشتغل بعيوب أنفسنا ونصلحها، ونكف عن عيوب الناس، ونبذل لهم النصح إن رأينا منهم انحرافا عن طاعة الله أو مخالفات لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمر مجالسنا بذكر الله وما والاه، وأن نجتنب القيل والقال، فإن في ذلك الحسرة والندامة يوم القدوم على الكبير المتعال.
طيب، السؤال السادس عشر: لقد كثر الكلام في موضوع سماع الأغاني.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: لقد كثر الكلام في موضوع سماع الأغاني وآلات الطرب قديما وحديثا، والباحثون في هذا الموضوع بين محرم ومحلل، فما هو القول الحق الذي ترجح الأدلة وتطمئن به النفوس؟ فأجاب رحمه الله: ينبغي أن يعلم أولا أن الغناء يطلق ويراد به إنشاد الأشعار التي ليس فيها خلاعة ولا مجون، وليست مصحوبة بمزامير ولا غيرها من آلات اللهو مما يسمى بالفن الغنائي في عصرنا الحاضر. وهذا النوع، أعني إنشاد الشعر البريء من الغزل والحب والغرام ونحو ذلك، يكون مباحا في حدود معينة وفي مناسبات معلومة كالعرس وقدوم الغائب ويوم العيد، ولو كانت مصحوبة بظرف الدف للنساء وللنساء فقط، مما يدل على سماحة هذا الدين الإسلامي الحنيف.
يقول: والنساء فقط، مما يدل على أن الرجال لا يجوز لهم الضرب بالدف. وقد ذكر ابن حجر أن هذا خاص بالنساء، انتبهوا، هذا خاص بالنساء. وكذلك التصفيق، فالدف خاص بالنساء والتصفيق خاص بماذا؟ بالنساء. نعم.
ويطلق الغناء ويراد به التلحين والتمطيط والتطريب والتكسير على النغمات الموسيقية وبالأشعار الغزلية الغرامية تصحبها المزامير الصارخة والطبول المصممة التي تثير العواطف وتهيج النفوس وتخص القلوب وتنبت فيها النفاق وتسبب لها الغفلة عن ذكر الله. فهذا النوع حرام، والتلذذ به كبيرة من كبائر الذنوب، توجب السخط والمقت من الله، وتوجب الخسف والمسخ، كما جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تطمأنت به الأمة وعمرت نواديها به ونسيت قرآنها المجيد، فاعلم أنه قد نزل بقلوبها مسخ معنوي، فانعكست عليها الحقائق وتغيرت عليها الأحوال والأمور.
نعم، مسخ، هذه كلمة طيبة، مسخ معنوي. فهناك المسخ الحس الذي يغير الصور، وهناك المسخ المعنوي الذي يغير القلوب، فتراه ديوثا لم يعد فيه غيره، مسخ كأنما خنزير، خنزير، وإن لم يمسخ خنزيرا حسا وبدنا وجسدا إلا نمسخ خنزيرا طبعا. وهذا المسخ أسوأ من المسخ الصوري. نعم.
بعد أن أصيبت البصائر واستؤسرت الجوارح لكل شيطان مريد، وحينئذ تبصرها إذا جاء ذكر الله وما والاه اشمأزت القلوب وتبرمت النفوس وضاقت الصدور، وإذا جاءت مزامير الشياطين تفتحت الآذان وتحركت القلوب ونشطت الجوارح، وانكشف ضيق الصدر الذي غشيه وعلاه عند سماع ذكر الله وما والاه. ولن نعدو الحقيقة ولن نقول جنفا إذا قلنا إن هذا الصنف من الناس عبر تاريخ الحياة ينالهم نصيب من قول الله الواحد القهار: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
وأوقع من ذلك ما قاله الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقد قال ابن عمر: والذي نفسي بيده إنه الغناء، أو الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، ابن مسعود. ورد عن ابن عباس ومجاهد وجماعة. نعم.
ولقد وجه سؤال مماثل لهذا السؤال الذي أجبت عليه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورحمه ونفعنا بعلمه، وفيما يلي نص السؤال وجوابه. قال: سئل الشيخ نباز: هل يجوز للمسلم أن يستمع الغناء والموسيقى بحجة أنها تذاع في الإذاعة والتلفزيون؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز استماع الأغاني وآلات الملاهي لما في ذلك من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولأن استماعها يمرض القلوب ويقسيها، وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على تحريم ذلك. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد فسر أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم لهو الحديث بأنه الغناء وآلات اللهو. وروى البخاري رحمه الله في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى هو الفرج الحرام، والحرير معروف وهو حرام على الذكور، والخمر معروف وهو كل مسكر وهو حرام على جميع المسلمين من الذكور والإناث والصغار والكبار. يصلح المعنى بل هو من كبائر الذنوب. والمعازف تشمل الغناء وآلات اللهو كالموسيقى والكمان والعود والرباب وأشبه ذلك.
أيا كانت نعم.
وفي الباب آيات وأحاديث أخرى غير ما ذكرنا، ذكرها العلامة ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان. ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من أسباب غضبه.
آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بعد العصر إن شاء الله في